الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستأنف القراءة والتعليق على كتاب الآداب الشرعية للعلامة ابن مفلح رحمه الله. سأل الله جل وعلا أن يؤدبنا بآداب الشرع وأن يرزقنا الفلاح في الدنيا والآخرة. وقد وقفنا على قول المصنف: فصل يتعلق بما قبله من ذكر الأخلاق المذمومة، ووقفنا على ذكره لما يتعلق بالصفة الذميمة الكذب. فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ الإمام محمد بن مفلح رحمه الله: فصل يتعلق بما قبله. الكذب هو إخباره عن الشيء خلاف ما هو عليه، لهذا يقول أصحابنا في اليمين الغموس: هي التي يحلف بها كاذبا عالما بكذبه. وهذا هو المشهور في الأصول، وهو قول الشافعية وغيرهم. ولهذا قال عليه السلام في الخبر المشهور في الصحيحين وغيرهما: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقيده بالعمد، قيل هو دعاء بلفظ الأمر، أي بوأه الله ذلك. وقيل هو خبر بلفظ الأمر يدل عليه ما في الصحيح والصحيحين: يلج النار. وعند بعض المتكلمين شرط الكذب العمدية، وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق والاعتقاد وإلا فهو كاذب. يعتبر للصدق الاعتقاد وإلا فهو كاذب. وعلى القول الأول إن طابق الحكم الخارجي فصدق وإلا فكذب. وبحث المسألة في الأصول هذا في الماضي والحال، فإن تعلق بالمستقبل فكذلك على رواية المروذي المذكورة.
هذا الكلام من المصنف رحمه الله في المراد بالكذب. الكذب أيها الإخوة له مقصود شرعي وله مقصود لغوي. المقصود اللغوي هو كل خبر يكون على خلاف الواقع، سواء قصده المتكلم أو لم يقصد، علمه المتكلم أو جهله، فهذا يسمى في اللغة كذبا وفي العرف كذبا. فمثلا لو قال أحد من الناس الجالسين: إن سيارة فلان مركومة عند الباب، وهي ليست كذلك، لكنه يخبر عما يعلم وكان علمه خطأ، فهو كذب في اللغة وكذب في العرف، ولكن ليس في الشرع كذبا. في الشرع الكذب ما يكون المتكلم فيه عالما بأن ما يقوله خلاف الواقع، إذن لابد فيه من قيد العلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا، معنى متعمدا يعني عالما قاصدا، هذا هو المعنى الصحيح. ولذلك اليمين الغموس ما تعلق به العلم، يحلف الإنسان على شيء عالما به، هذا يسمى الكذب. لكن الإنسان الذي يخبر عما يعلمه أو عما يغلب على ظنه وليس الأمر كذلك، فهذا ليس كذبا في الشرع ولله الحمد. هذا لا يؤاخذ عليه الإنسان، ولا يسمى صاحبه كاذبا عند الله، ولا يسمى صاحبه كاذبا في الشرع. وأما قول بعض المتكلمين أنهم قالوا شرط الكذب العمدية، فهذا قول ليس فقط عند المتكلم، هذا قول إن كان عند بعض المتكلمين قيدا، لكنه من حيث المؤاخذة عند الله شرط. وعند بعضهم أيضا يعتبر للصدق الاعتقاد. ما معنى يعتبر للصدق الاعتقاد؟ ما معنى هذه العبارة؟ يعني أن يعتقد المتكلم بأن ما يقوله هو الحق، فإن اعتقد أن ما يقوله ليس بحق فهذا هو الكذب عندهم. إذا تعلق الصدق والكذب عند بعض الشراح باعتقاد المتحدث، باعتقاد المتكلم، لا بواقع الأمر. لاحظوا أن هناك فرقا، منهم من ربط الكذب بواقع الأمر فنظر إلى المعنى اللغوي، ومنهم من ربط الكذب باعتقاد المتكلم فنظر إلى المعنى الشرعي، فنظر إلى المعنى والمؤاخذة الشرعية. ولذلك لو سألنا سائل ما هو تعريف الصدق والكذب في اللغة، الصدق ما وافق الواقع في اللغة. طيب هذا لا شك، وفي الشرع الصدق ما وافق اللغة. فإن أخبر المخبر عما يعتقده واقعا وكان لا الواقع على خلاف ذلك فهذا لا يسمى كاذبا في الشرع، وإن كان قوله كذبا من حيث اللغة. نعم أنا واقف وقف هنا، أنا وقف واقف هنا. طيب وين وقفنا؟
وقفنا في قراءة الخبال فتح الراء والغير المعجمة وسكون الدال مهملة.
وردغة الخبال؟ لا لا
لا
ها؟
كذب هو أخبار عن الشيء خلاف ما هو
عليه. اي وقفنا على هذا. أنا
متعلق فيما قبل.
أنت الظاهر حضرت درس آخر. يقول لك يمكن درس آخر. جزاك الله خير. نعم.
قال رحمه الله: قال عبد الله سمعت هارون المستملي يقول لأبي بما تعرف الكذابين؟ قال بالمواعيد أو بخلف المواعيد. وكذلك قال ابن عقيل في الفصول بعد ذكري لخبر أبي هريرة: أكذب الناس الصبابون والصواغون. وقال هذا صحيح لأن أحدهم يعد ويخلف
ويخلف
ويخلف،
يعني يقول بكرة أخلص لك. طبعا المقصود بالصباغ والصواغ، الصباغ في عرفهم هو المغسل الملابس، والصواغ الذي يصوغ لك الصايغة، يسوي لك آنية، يسوي لك ذهب، يسوي لك فضة، يسوي لك إناء. يقول لك تعال باكر خلاص تروح باكر، لا والله ما خلص انشغلنا. طيب لذلك يقول في هذا الخبر: أكذب الناس صباغون والصواغون. لذلك دائما أنصحكم نصيحة لوجه الله حتى لا توقعوا الناس في الكذب، إذا أحد وعدك وعد قل له: شوف أنت تقول تعال بكرة، أنا ما أجيك بكرة، أنا أجيك بعد بكرة، بس أهم شيء عندك آتيك وأنت صادق. لا توقع الناس في الحرج. بعض الناس إلا تخلص باكر لازم باكر. طيب يمكن هو ما يقدر بعدين، هذه مشكلة. نعم. تعرف الكذابين بخلف المواعيد، لأن الرجل إذا كثر خلفه للمواعيد دل على كذبه.
قال: وذكر غير واحد قال أحمد قول ابن عباس: إذا استثنى بعده فلو ثنياه ليس هو في الإيمان.
في الأيمان. الإيمان لا، الإيمان إحنا ما إحنا لسنا في باب الإيمان، في باب الأيمان. الأيمان جمع إيش؟ يمين. نعم. وأما الإيمان فمعناه التوحيد والاعتقاد. يعني قول ابن عباس: إذا استثنى بعده فله ثنياه ليس هو في الأيمان. المعروف عن ابن عباس أنه كان يقول إن الإنسان إذا قال سآتيك غدا وقال بعد 4 ساعات إن شاء الله، قال إيش؟ قال لا يحنث. هذا المشهور عن ابن عباس. فالإمام أحمد رحمه الله يريد أن يفسر لنا قول ابن عباس، يقول قول ابن عباس في ثنياه أي إن شاء الله ليس هو في الأيمان. إذن هو في أي شيء؟ انتبهوا، في أي شيء إذن قول ابن عباس؟ هذا كلام مهم. قول ابن عباس إنما مراده على تأويل الإمام أحمد، مراده رحمه الله فيما يتعلق بينه وبين الله. يعني مثلا يقول أنا سأصوم الاثنين والخميس. طيب جلس كذي بعد 4 ساعات فكر تعال الخميس الجاي عندي موعد في الطبيب أحتاج عملية، قال إن شاء الله ينفع عنده لأنه ما في يمين. قال لرجل، انتبه، قال لرجل أنا آتيك غدا، ما في يمين، قال أنا آتيك غدا، بعدين انشغل وتذكر قال إن شاء الله ينفع عنده. ليش؟ لأنه ما في يمين. لكن إذا في يمين لا ينفع الثنية، لابد أن يكون الثنية اللي هو الاستثناء متصلا. واضح؟
قال: إنما تأويله قول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت.
يعني ما فيها أيمان، فقط في الكلام العام المطلق الذي لا يمين فيه. أما الأيمان فلم يقل ابن عباس ولم يثبت عن أنه كان يرى فيه الاستثناء المنقطع. انتبهوا. نعم.
فهذا استثناء من الكذب لأن الكذب ليس فيه كفارة, وهو أشد من اليمين لأن اليمين تكفر والكذب لا يكفر. قال الجمهور إن المعنى إذا نسيت الاستثناء ثم ذكرت فقل إن شاء الله ولو كان بعد سنة, مع أن جمهور العلماء قالوا لا يصح الاستثناء إلا متصلا. قال ابن جرير الصواب له أن يستثني ولو بعد حنثه في يمينه فيقول إن شاء الله ليخرج بذلك مما يلزمه في هذه الآية فيسقط عنه الحرج. فأما الكفارة فلا تسقط بحال إلا أن يستثني متصلا بكلامه.
طبعا هذا الكلام متعلق فيما يتعلق بالنذور والأيمان. نعم. لو أن الإنسان نذر قال نذر علي أن أصوم, ما يصير بعد 4 ساعات يقول إن شاء الله. إن قال إن شاء الله ما يخالف, له أن يستثني, لكن يلزمه ماذا؟ كفارة يمين, لأن النذر كفارته كفارة يمين إذا لم يقدر عليه الإنسان. نعم.
ومن قال له ثنياه ولو بعد سنة أراد سقوط الحرج الذي يلزمه بترك الاستثناء دون الكفارة.
هذا ينفعنا في ماذا؟ بس طبعا ما راح تفتون في الطلاق, هذا شرطي عليكم, لأني أنا لا أفتي في الطلاق فأنتم ما تفتون في الطلاق. لو أن رجلا قال لزوجته لا تزورين بيت فلانة, بعد أسبوع شافي نفسه أنه والله ما له معنى كلام, قال إن شاء الله روح ما في بأس. نعم.
قال ابن الجوزي فائدة الاستثناء خروج الحالف من الكذب إذا لم يفعل ما حلف عليه. قال موسى عليه السلام ستجدني إن شاء الله صابرا ولم يصبر فسلم منه بالاستثناء.
الله أكبر. ولذلك أيها الأخوة دائما دائما أنصح نفسي وإياكم أننا إذا كنا نعد الناس نتكلم مع الناس أن نستثني. نعم. لكن بشرط, انتبه في فرق بين استثناء واستثناء. تقول للإنسان أنا أتيك غدا إن شاء الله وفي نفسك أنك لن تأتي, هذا لا يسمى استثناء, هذا يسمى كذبا, وهذا يسمى وعدا مخلفا. لكن أنت تقول أنا أتيك غدا إن شاء الله وفي نفسك أنك ستأتي ثم جاءتك ضر أحد الأمور أو أمور عدة فلم تستطع الحضور فليس عليك شيء. نعم.
قال رحمه الله في المغني في الطلاق إن الحالف على الممتنع كاذب حانث, واحتج بقوله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت إلى قوله وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا إلى قوله والله يشهد إنهم لكاذبون.
هذه فائدة لطيفة, فائدة مهمة من كلام الإمام ابن قدامة رحمه الله, أن الحلف على الأمر الممتنع, لاحظ الآن حلف على أمر ممتنع, ما الذي ترتب عليه؟ أمران, أحدهما أنه وقع في الكذب, لأن الممتنع كذب كيف يقع؟ انتبه. والأمر الثاني أنه يحنث مباشرة. مثلا لو قال إنسان والله إن الأرض فوق السماء مباشرة, إذا قال فإنه وقع في أمر ممتنع عقلا فإنه يكون كاذبا ويترتب عليه الحنث مباشرة. مثل هؤلاء الذين قالوا والله لا يبعث الله من يموت مباشرة هم كذابين هم كذابون ومباشرة هم حانثون, ما في كلام. لو قال إنسان مثلا لو قال إنسان والله لا يدخل المسلمون الجنة, خلاص عياذا بالله. نعم.
قال أبو جعفر النحاس نظيرها يا ليتنا نرد الآية, قاله ردا على من قال بخلاف ذلك. وقد قال تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا الآية. وفي صحيح البخاري
الذي يظهر لي أن قول أبي جعفر النحاس فيه نظر وليس هو كقول صاحب المغني. لماذا؟ لأن يا ليتنا نرد ليس هو خبر عن المستحيل, وإنما هو تمن لأمر ممكن وليس مستحيل, وفرق بين الممتنع وبين ممكن. هذا ممكن ممكن أن الله عز وجل يعيدهم، لكن الله عز وجل لاحظ في فرق ترى بين أمر ممكن والله منعه، في فرق، وفي فرق بين أمر ممتنع لذاته، ففي فرق بين الأمرين. فهؤلاء تمنوا أن الله يوقع أمرا هو في قدرته، فما في بأس، هذا ليس كذبا. يا ليتنا نرد. لكن قولهم ولا نكذب بآيات ربنا، فالله عز وجل أخبر قال ولو ردوا لعادوا لما نوعا وإنهم لكاذبون. إذن دل على أن قولهم ولا نكذب هذا كذب، لكن هذا كذب أخبر الله عنهم. هل هم عندما يعاينون الله يقولون لا نكذب بآيات ربنا صادقين ولا كاذبين؟ ها؟ صادقين لا شك، لأنها الآية أمام الله عز وجل. إذن لماذا الله قال وإنهم لكاذبون؟ أي وإنهم لكاذبون لأنهم لا يعلمون ذلك. فدل على أن الإنسان الذي يقول شيئا منعه الله فإنه يقول كذبا، في فرق بين الأمرين. نعم.
وفي صحيح
وهنا قوله ولنحمل خطاياكم، هؤلاء قالوا شيئا هو ممتنع شرعا وليس ممتنع عقلا، ودائما لابد أن نفرق بين الممتنعات العقلية وبين الممتنعات الشرعية. يعني أضرب لكم مثال، لو قال لنا قائل كل شيء موجود، هذه قاعدة عقلية معروفة مضطردة، كل شيء موجود فإنه ممكن أن يرى، إذن علامة الوجود إمكان الرؤية، صحيح. فإن قال قائل فإن الله لا يرى في الدنيا، قلنا لا يرى في الدنيا لا لعدم الإمكان، ولكن لأن الله لم يشأ ذلك، لم يشأ أن يراه الفانون في دار الفناء وشاء أن يراه الباقون في دار البقاء. فرق بين الأمرين. نعم. لذلك الله عز وجل ما قال إني لا أرى، قال لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. في فرق بين لا أرى ولن تراني، لن تراني لسبب، لأن المحل ليس محل الرؤية، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الأمر على أمر ممكن. فلما تجلى ربه، تجلى الله للجبل، جعله دكا وخر موسى صعقا. نعم.
قال رحمه الله وفي صحيح البخاري أن سعد بن عبادة قال يوم فتح مكة يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، فأخبر أبو سفيان بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب سعد، ولكن هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة.
الآن سؤال مهم جدا، سعد بن عبادة رضي الله عنه صحابي جليل سيد من سادات الأنصار بمنزلة سعد بن معاذ، لكن سعد بن معاذ توفي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعد بن عبادة تأخر. لما يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، من أين فهم هذا؟ سؤال مهم جدا. من نفسه؟ لا، صحابة ما يجتهدون مع وجود النص، من قوله جل وعلا لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، الله أخبر قبل أن يهاجر أنه حل في هذا البلد، فهو تكلم بشيء فهمه من عموم الآية. فالله عز وجل أخبر أن الرسول حل بهذا البلد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لم تستحل لأحد إلا لي ساعة من نهار. إذن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب سعد هنا بمعنى أخطأ على لغة أهل الحجاز، انتبهوا، أخطأ. ليش أخطأ؟ أي أخطأ في فهمه، في تطبيقه لمعنى وأنت حل بهذا البلد، فهمنا؟ بعض الناس يجي يقول شوفها النبي صلى الله عليه وسلم يكذب أصحابه، هذا غلط، يعني كذب في لغة أهل الحجاز معنى أخطأ في الفهم. نعم. والصحابة هل معصومين؟ طبعا ليش معصوم. نعم.
وروى مسلم عن جابر أن عبدا لحاطب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو حاطبا، فقال يا رسول الله لا يدخلن حاطب النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، لا يدخلها فإنه قد شهد بدرا والحديبية.
الله أكبر. نعم.
قال في شرح مسلم
لأنه أخبر عن شيء يخالف النص، وهو إنما أخبر عن شيء رآه وهو أنه كان شديدا عليه فظن أن عمله ليس بمنجيه، لكن غاب عن ذهنه عمل أعظم منه. يعني تعرض عند هذا العبد، تعرض عند هذا العبد تعامل حاطب معه، وغاب عن ذهنه تعامل حاطب مع ربه. نعم.
قال في شرح مسلم وفي هذا الحديث حديث حاطب يرد عليه، وإن لفظ الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به سواء كان من ماضي أو مستقبل، وهذا قاله ابن قتيبة، وأظن احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث.
طبعا حديث حاطب يرد عليه وأن لفظ الكذب والإخبار عن الشيء على خلاف ما هو به، لاحظ هذا من حيث اللغة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال كذبت ما قال له أنت كاذب، فرق بين كذبت وبين أنت كاذب. أنت كاذب وصف للرجل، كذبت وصف للقول، وقد قلنا أن القول إذا كان على خلاف الواقع فهو يسمى إيش؟ كذبا. نعم.
قال وهذا قاله ابن قتيبة وأظنه احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم.
ما تضح للفرق لو كذبت وأنت كاذب؟
كذبت
لو قال مثلا هذا الكلام كذب.
نعم
صح، يكون وصف للقول.
أحسن. لا، لو قال كذبت فهنا وصف للقول،
كذبت أنت.
إيه كذبت أنت، فصار الوصف يعني المعنى، المعنى كذبت في قولك، فالجار والمجرور محذوف متعلق به الفعل، لكن لما تقول كاذب أنت، لاحظ الآن فصار ما يخالف، كاذب أنت في قولك، لكن في قولك الجار والمجرور ظرف وليس هو خبر. وين الخبر الآن؟ إما كاذب خبر وأنت المبتدأ، وإما أنت المبتدأ وكاذب خبر، فرق بين الأمر. مثل الحين أنا بقول لك شيء، لما أنت ترى إنسان وهو يقول يحلف بغير الله عز وجل، ماذا تقول له؟ أشركته، صح؟ لكن هل تقول أنت مشرك؟ هذا هو الفرق. فكاذب وصف للفاعل، وكذب أو كذبت وصف للفعل، فرق بين وصف الفاعل ووصف الفعل، وهذا أمر دقيق لابد أن نهتم وأن ندقق فيه. نعم.
وهذا قاله ابن قتيبة وأظنه احتج هو وغيره بقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، فدل على أن إخلاف الوعد ليس بكذب وإلا اقتصر على اللفظ الأول.
على كل حال الذي يظهر أن احتجاج ابن قتيبة في الحديث ليس في موضعه، لأن الحديث إذا حدث كذب يعني يخبر الناس على خلاف الواقع، وإذا وعد أخلف بمعنى المواعيد. نعم.
ولقائل أن يقول هذا لا يمنع من كونه كذبا وهو من عطف الخاص العام، وإنما
عندي لا يمتنع. نعم.
ولقائل أن يقول هذا لا يمتنع من كونه كذبا وهو من عطف الخاص العام.
نعم هذا هو الصواب.
وإنما ذكر بلفظ خاص صريح لئلا يتوهم المتوهم أنه ليس بكذب وأنه لم يدخل في ذلك وأنه لم يدخل في اللفظ، ثم غايته أن يدخل من طريق الظاهر، وقد ثبت أنه كذب باستعمال الكتاب والسنة فوجب القول به ولا تعارض.
يعني خلف الوعد لا شك أن خلف الوعد كذب، وكذلك التحديث على خلاف الواقع كذب. نعم.
وقال بعض أهل اللغة لا يستعمل الكذب إلا في إخبار عن الماضي بخلاف ما هو به، وإذا قد تبين هذا فإذا أخبر عن وجود شيء يعلمه أو يظنه جاز، وإن علم عدمه أو ظنه لم يجز، وكذلك إن شك فيه، لأن الشك لا يصلح مستندا للأخبار، وسواء طابق الخارج مع الظن أو الشك أولاً
أو لا. يعني أو هذا الذي قلنا أن اللغة معينة على أن الكذب إنما هو الإخبار على خلاف الواقع، ولذلك بعض اللغويين يقول إن الكذب لا يستعمل إلا في إخبار عن الماضي لأنه هو الواقع، هل المستقبل وقع؟ ما وقع. فإذا لم يقع فكيف أنت تقول هو على خلاف الواقع؟ فإذا وقع صار كذبا. يعني مثلا لما يقول المنافق عياذا بالله، لما يقول أنا سآتيك غدا، غدا جاء ولا ما جاء إلا؟ ما جاء، فهذا ليس بكذب في اللغة. فإذا جاء الغد وأخلف كان قوله كذبا، وخلفه وعدم إتيانه خلفا. هذا المقصود بكلام اللغويين، أنهم يقولون إن الكذب إنما يقع على ما كان ماضيا أو واقعا حاضرا، أما المستقبل فلا يقع فيه الكذب، إنما يقع فيه ما يتعلق بالمسألة الشرعية. كيف مسألة الشرعية؟ يعني إنسان يقول سأصوم غدا، هو في نفسه يقول ما رح أصوم، هذا كذب، صح؟ نعم.
وقد ذكر الأصحاب أنه يجوز في القسامة العمل بالظن، وأنه خير
خبر،
وأنه خبر مؤكد باليمين.
ليس فقط في القسامة، هو صحيح أن الأصحاب أصحاب الإمام أحمد ذكروا هذا، لكن الصواب أن الشريعة جاءت بالعمل في غالب بغالب الظن في كثير من الأحيان، يصار إلى العمل بغالب الظن عند عدم اليقين، يصار بالعمل عند عدم اليقين إلى العمل بغالب الظن. احفظوا هذا، وهذا معمول به في الشرع. مثلا أضرب لكم مثال، عندنا الآن حديث رواه البخاري ومسلم، تيقن أن هذا ثابت ما عندنا إشكال. طيب عندنا حديث مختلف فيه، بعضهم صحح بعضهم ضعف، الآن الذي صحح هل يصحح شيء عنده يقيني أو على غالب ظنه؟ لو كان شيء يقيني لما اختلف هو والعالم الآخر، فدل على أن تصحيحه إنما هو على غالب ظنه، فالعمل بغالب الظن أمر جائز. نعم.
وكذا لغو اليمين يجوز أن يحلف بالظن، وكذا ما ظنه بخط أبيه من الدين يعمل به ويحلف، وأنه تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في المشهور.
يعني هذه أشياء كلها تدل على جريان العمل بالظن إيش؟ الغالب، جريان العمل واقعيا بالظن الغالب. يعني مثلا إنسان مات أبوه، فلما مات أبوه وجد شيئا في البيت ثمين، غالب ظنه أنه لأبي، لكن لو قلنا له هل عندك شيء يقيني؟ ما يقدر. نعم.
وأنه تجوز الشهادة وأنه تجوز الشهادة بالملك لمن بيده عين يتصرف فيها تصرف الملاك في المشهور، كما لو شاهد سبب اليد مع بيع أو غيره مع احتمال كون البائع غير مالك غير مالك، والشهادة آكل من الخبر، وأنه يخبر بدخول الوقت بعلم أو ظن وغير ذلك من المواضع، وذلك دليل على أنه يخبر بعلم وظن خاصة.
نعم، الشهادة أكد من الخبر، ومع ذلك نحن نقبل شهادة الشخص الواحد في دخول الهلال ولا لا؟ هذا ظن، لكنه ظن غالب. نعم.
وهذا أوضح، ودليله مشهور كقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار الذين قتل منهم القتيل بخيبر، يحلف 50 منكم على رجل منهم، قالوا أمر لم نشهده فكيف نحلف؟ الحديث
دل على أن الشهادة إيش؟ أكدوا من الخبر. نعم، هم أخبروا أن قتيلهم مقتول من قبل من؟ اليهود. لاحظ الآن الخبر وقع ولا ما وقع؟ طيب هل حلفوا؟ هل شهدوا؟ في فرق، دل على أن الشهادة أقوى من مجرد الخبر. نعم.
قال وحلف جابر بالله أن ابن صياد الدجال، فقال له ابن المنكدر أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في الصحيحين وغيرهما.
وهما حلف على غالب ظنهما، ما عندهم إيش؟ نص قاطع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء في قصة الجساسة في حديث صحيح مسلم، حديث أبي تميم رقية، أبي رقية تميم بن أوس الداري، أخبر قصة الجساسة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه الدجال، فعلمنا أن ابن صياد ليس هو ذاك. نعم.
قال رحمه الله قد ظهر من هذا أنه لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز أنه
جاز، بس انتهى الكلام. لو أخبر بوجود شيء يظنه فلم يكن جاز. نعم.
أنه كاذب.
لا، على مع أنه كاذب على القول الأول.
مع أنه كاذب على القول الأول، ولو أخبر به وهو يظن عدمه فكان لم يحرم مع أنه صادق.
فكان لم يجز. لم يجز هو لم يحرم. في فرق ترى. شو لاحظ له؟ شخص يخبر عما في غالب ظنه أنه كذلك وليس كذلك، لاحظ الآن، فهذا كاذب على القول الأول ولكن ليس مؤاخذ في الشرع، كاذب في الخبر ولكن ليس مؤاخذا شرعا. ولو أخبر عما لا يعلمه ولو كان الواقع كذلك فهو كاذب في الشرع. عرفتم الفرق؟ نعم. إذا الشارع علق الحكم بإيش؟ بعلم المتحدث، بعلم المتحدث. نعم.
وأن قول الأصحاب رحمهم الله واللفظ للمغني لا كفارة في يمين على ماض، لأنها تنقسم على ثلاثة أقسام: ما هو صادق فيه فلا كفارة فيه إجماعا، وما تعمد الكذب فيه فهو يمين الغموس، وما يظنه حقا فيتبين بخلافه فلا كفارة. وذكر في هذه،
لأن اليمين الغموس عند الأصحاب لا كفارة فيه، عند الإمام أحمد ما لا كفارة. نعم، هذا كلام عظيم.
أقول
أعظم من أن تكفر هو الكفار. نعم.
وذكر في هذين القسمين رواية ظهر أنه لو شك أو حلف على خلاف ما يظنه فطابق أنه لا كفارة لأنه صادق، وإن لم يجز إقدامه على اليمين، لكن هل يدخل يمينه في خلاف في ظنه في الغموس؟ ظاهر كلامهم لا يدخل.
خلنا نضرب مثال. لو أن إنسان رأى فلانا في حراج السيارات فغلب على ظنه أنه يشتري سيارة، فجاء قال فلان يشتري سيارة، قال فلان لا ما هو صحيح، قال والله إنه يشتري سيارة، غالب ظني هكذا. فلما جاء ودخل قال لا أنا رحت أبيع، ما هو ما يعتبر كاذب في الشرع وليس عليه كفارة يمين. لماذا ليس عليه كفارة يمين؟ لأنه أخبر عن غالب ظنه. نعم، هذا كلام ترى جميل، يعني الأيمان الماضية غير الأيمان المستقبلية، فرق. الأيمان الماضية كما قال صاحب المغني يمين هو واقع، هذا ما في كفارة إجماعا، يقول والله محمد رسول الله ما في إشكال، ما في كفارة. يمين هو فيها كاذب قطعا، كقول الإنسان والله إن أبا جهل أعلم بالله من المسلم مثلا، هذا كاذب قطعا، يمين غموس ما له كفارة. أو إنسان يخبر عن غالب ظني، غالب ظني قل لا في أي سنة غزوة بدر، في أي سنة غزوة خيبر، فقال ها في السنة الرابعة، قلنا لا الخامسة، قال لا الرابعة، قلنا لا الخامسة، قال والله إن الرابعة، هو يحلف على غالب ظني، قلنا لا افتح الكتاب، فتح الكتاب وجدها خامسة، ما عليه كفر. إذن هذا بالنسبة للماضي. نعم.
وقد قال في المغني في مسألة الشهادة المذكورة الظن يسمى علما، قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات.
الآن سؤال، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات إيش؟ فامتحنوهن. هل بالامتحان يمكن الاطلاع على ما في قلب المرأة؟ إذن هذا غالب الظن، هذا أكبر دليل في القرآن، أكبر دليل في القرآن على جواز العمل بالظن حتى في الإيمان. نعم.
وخرج من كلامهم إذا لم يطابق مع الشك فإنه ليس بصادق ولم يتعمد الكذب فلا ظن له، فيقال إن وجبت الكفارة فيما يظنه فتبين بخلافه فهنا أولى. فظاهر تخصيص هذه الصورة بعدم الكفارة يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب في غيرها، لأن الظن هو المانع من الوجوب وإلا لوجبت لظاهر الآية.
هذا هو الصواب، الصواب أن الظن الذي في قلب الحالف هو المانع من الوجوب. نعم، وليس الواقع.
وقد علل في المغني عدم وجوبها في الظن بأنه لم يقصد المخالفة كالناس، وهذا لم يقصد المخالفة مع أن ظاهر قوله لا كفارة في يمين على ماض أنه لا كفارة في هذه الصورة، مع أنه لو أراد الحصر وجوب الكفارة فيها لقال إن كان صادقا فلا كفارة، وإن لم يكن صادقا فإن تعمد الكذب أو ظن شيئا فبان بخلافه فلا كفارة، وإلا وجبت إلا أن يدوم شكه فلا كفارة، لأنه الأصل والأول أظهر. وقد جزم في المغني وغيره بهذا المعنى في الطلاق فقال وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل، إن أخاك لعاقل، وكان أخوها عاقلا لم يحلف.
لا إن صار شرطية الآن، أنت طالق إن أخاك لعاقل، يعني إن كان، وكان أخوها عاقلا لم يحنث. نعم.
وإن لم يكن عاقلا حنث، كما لو قال والله إن أخاك لعاقل.
لحظة شوي، أعيد العبارة من الجول. وإن قال أنت طالق إن أخاك لعاقل، إن، طيب، وإن لم يكن عاقلا حيث حنث، كما لو قال والله إن أخاك، إن أخاك، هذه مشددة. نعم.
قال وإن شك في عقله لم تطلق، لأن الأصل بقاء النكاح.
جميل.
فلا يزال بالشك.
هذه قاعدة مهمة بعد. جميع العقود، جميع العقود، ليس فقط عقد النكاح، جميع العقود لا تزال بالشك. جميع العقود. وتحت هذه قاعدة أيضا مندرجة العقود مع الله، أي عمل عملته مع الله انتهيت منه لا يلتفت إليه بعد ذلك بالشك. انتبهوا، يعني العقود هذه شملت العقد مع الله والعقد مع الناس. إنسان صلى المغرب زين، بعدين الحين جاء عندنا شك، ها صليت ثلاث ولا أربع، لا يلتفت إلى هذا الشك الآن. لماذا؟ لأن العقود الأصل فيها خلاص، مادام تمت انتهت خلاص، الأصل فيها أنها تعمل. نعم.
وإن قال
هذا ما يعبر عن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. هذا ما يعبر عن أن الشك بعد أداء العبادة لا يلتفت إليها، وهذا قاعدة أو ضابط في العبادات. نعم.
وإن قال أنت طالق ما أكلت هذا الرغيف لم يحنث إن كان صادقا، ويحنث إن كان كاذبا.
وإن قال أنت طالق إيش؟
ما أكلت هذا
لا ما أكلت.
وإن قال أنت طالق ما أكلت هذا الرغيف لم يحنث إن كان صادقا، ويحنث إن كان كاذبا، كما لو قال والله ما أكلته. وقال في المغني فيما إذا صالح أجنبي عن المنكر، أنه يصير بمنزلة المدعي في جواز الدعوة على المنكر. قال ويشترط في جواز الدعوة
منكر.
وقال في المغني فيما إذا صالح أجنبي عن المنكر،
أنه يصير بمنزلة المدعي في جواز الدعوة على المنكر. يعني لو جاء إنسان وماسك إنسان ويبي يضربه، تعال ليش تطقه؟ قال والله طالب 10 دنانير مو راضي يدفع لي. قال خلاص أنا هذا منكر، أنت يطالبك؟ لا ما يطالبني. قال ما يطالبني، منكر ولا مو منكر؟ منكر. فقال هذا الرجل الآن، لاحظ الأجنبي اللي جاء بيفرق بينهم، قال هذا الأجنبي قال خلاص أنا أدفع لك، الآن صار هو الملزم بالشيء.
وقال ويشترط في جواز الدعوة أن يعلم صدق المدعي، فإن لم يعلم لم يحل له دعوة شيء لا يعلم بثبوته، فمراده بالعلم الظن ليتفق كلامه أو يكون في المسألة عنده قولان، ذكر في كل مكان قولا بحسب ما رآه من كلام الأصحاب أو ما أداه اجتهاده في ذلك الوقت.
الذي يظهر هو الأول، الله أعلم، أن مراده بالعلم الظن.
ومن المعلوم أن الوكيل يقوم مقام الموكل، لأنه نائبه وفرعه، فلا يجوز له دعوة، فلا يجوز له دعوة لا تجوز لأصله، فلا يدعي إلا ما يعلمه أو يظنه حقا كما سبق.
يعني هذا مرتب على القول الأول، الرجل الآن جاء وادعى على الرجل، قال أنا طالبك 10 دنانير، قال ما تطالبني. جاء الرجل الأجنبي وشاف أن القضية بتفسد وفيها مضاربة، قال يبقى عشرتك عليه. فإن كان الرجل صادقا فإن أخذه لهذه العشرة حلال، إن كان الرجل كاذبا فإن أخذه لهذه العشرة حرام، وإن رضي الأجنبي الذي صار مدعا عليه الآن فرضاه لا يحلل له دعواه الكاذبة. انتبهوا. نعم.
وكذا قال القاضي في قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما، يدل على أنه لا يجوز لأحد أن يخاصم لغيره في إثبات حق أو نفيه وهو عالم بحقيقة أمره.
يعني هذا مفيد للمحامي، لا يجوز لأي محامي أن يدافع عن إنسان يعلم أنه كاذب ليجعل الحق باطلا والباطل حقا، وإلا فإنه يأكل زورا، وما أكثر من يأكل الزور من المحامين. أخاف يرفعوا عليه القضية. نعم.
وذكر ابن الجوزي هذا ولم يخالفه فدل على موافقته. وقال ابن عقيل في الفنون لا تصح وكالة من علم ظلم موكله
في الخصوص. في وكيل وفي موكل، لاحظ في موكل، في وكيل، في موكل فيه، في لابد أن نفرق بين هذه الأشياء. نعم.
وقال ابن عقيل في الفنون لا تصح وكالة من علم ظلم موكله في الخصومة، وظاهره يصح إذا لم يعلم. والظاهر أن
طبعا ظاهره يصح إذا لم يعلم، ويصح إذا علم صدقه اتفاقا. وفي هذا الكلام فائدة عظيمة وهي جواز المحاماة، لكن متى؟ بهذا القيد، بقيد العلم أو غالب الظن. نعم.
والظاهر أن مراده بالعلم أيضا الظن، وإلا فبعيد جدا القول به مع ظن ظلمه.
طيب ما رأيكم بمن يحامي في قوانين وضعية؟ هذا أشد. إذا كان لا يجوز له أن يحامي في قضية فيها كذب، فكيف بمن يحامي في قضية مخالفة للشرع؟ نعم. يعلم أن فلان سرق وهم يريدون أن يزجروه، ويأتي يذهب إلى القاضي يقول لا تقطعوا يده، اسجنوه مثلا. يعلم أنه قاتل يقول لا تختصوا منه، نريد تخفيف الحكم للسجن. هذا تغيير شرع الله عز وجل، يطالب بما يخالف شرع الله، فلا يجوز له ذلك إلا إذا علم أن موكله بريء فقط، وإلا ما يجاز له هذا. نعم.
فإن قيل ظن التحريم لا يمنع صحة المقعد،
صحة العقد ما لنا علاقة بالمقعد. نسختك هذه عجيبة يا شيخ، خلنا نجيب نسختي إن شاء الله الأسبوع الجاي إذا رتبت المكتب بهذا القيد عشان ما نقع في الخلف إن شاء الله.
فإن قيل ظن التحريم لا يمنع صحة العقد بخلاف العلم به، ولا يلزم من هذا أن يخاصم في باطل فلا معارضة بينه وبين ما سبق. قيل ليس المراد من التوكيل وصحته إلا المخاصمة فيما وكله فيه مما يعلمه أو يظنه باطلا، وإلا فكان يمكن تصحيح العقد مع العلم ولا يخاصم في باطل، فلا مفسدة في ذلك. وقد دل كلامه على أنه لو شك في ظلمه صحت وخاصم فيه، وعلى هذا عمل كثير من الناس أو أكثرهم يتوكلون ويدعون مع الشك في صحة الدعوة.
يتوكلون ولا يوكلون؟ غريبة. نعم.
يوكلون ويدعون مع الشك في صحة الدعوة وعدمها، لأنه ليس بمخبر عن نفسه، وإنما يخبر عن الموكل ويبلغ كلامه لكونه لا يلحن بحجته.
يتوكلون؟ المكتوب يتوكلون. ولا يتوكلون. وعلى هذا عمل كثير من الناس أو أكثرهم. يتوكلون. نعم. صح.
ولأن الحاجة قد تمس إلى ذلك لكثرة مشقته، وهذا بخلاف المدعي لنفسه لخبرته بأحواله وقضاياه، والله أعلم. وقد قال أبو داود باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عمارة بن غزية عن يحيى بن راشد قال جلسنا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فخرج إلينا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد حاد الله.
عندي فقد ضاد الله، والذي يظهر أنه فقد حاد الله، أي هذا أقرب. شوف سنن أبي داود أبو سعد: باب في من يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها. نعم، شوف نسخة عادل المرشود إذا عندك في الصحيح. نعم.
ومن خاصم،
ومن خاصم في باطل وهو يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال:
أعاذنا الله وإياكم من النار.
قال: حدثنا علي بن الحسين بن إبراهيم قال: حدثنا عمرو بن يونس قال: حدثنا
عمر هذا بعد يحتاج إلى تأكيد. من اللي قال حدثنا؟ الإمام أبو داود قال: حدثنا علي بن الحسين ابن إبراهيم قال: حدثنا عمر يا شيخ، عمر بن يونس. نعم.
قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا إبراهيم قال: حدثنا عاصم بن محمد بن زيد العمري قال: حدثني المثنى ابن يزيد عن مطر الوراق عن نافع بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل. انتهى كلامه.
نعم.
فالترجمة توافق ما سبق من كلام القاضي والخبر، والخبر قد رواه أحمد في المسند ولم يصرح بخلافه، فهل يكون مذهبا له فيه خلاف بين الأصحاب؟ والظاهر
يعني أنه لا يظهر لي والله أعلم أن رواية الإمام أحمد للحديث في المسند وعدم تصريحه بالخلاف ليس دليلا على أن ذلك مذهب. ولماذا؟ ها يلا يا شباب، لماذا؟ كيف؟
يورد في المسند ما يستدل به.
أحسنت، لأنه يورد في المسند المسند سواء هو يستدل به ولا يستدل به. ثم ليس من عادته ولا في حديث واحد أنه إيش؟ يعني يأتي ويقول شيء أو يصرح شيء بعد الأحاديث، ليس من عادته في المسند. ومن قرأ المسند يدرك هذا ولا لا يا أخوان؟ فالذي يظهر أن هذا كلام فيه نظر.
والخبر إنما يدل على ما سبق في كلام ابن عقيل كما تراه، والإسناد الأول صحيح، والثاني إنما فيه المثنى بن يزيد تفرد عنه عاصم بن محمد المذكور، فيكون مجهولا في إصلاح المحدثين، لكن يقال عاصم كبير من رجال الصحيحين، فالظاهر أنه لا يروي عمن يروي عن آبائه شيئا إلا أن يعرف حاله، مع أنه متابع للإسناد الأول. هذه حجة في المسألة والله أعلم.
خلاص. نعم. إذن الحديث: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله، في نسختين من نسخة أبي داود. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وردغة الخبال،
وردغة الخبال بفتح الراء، بفتح الراء والغين المعجمة وسكون الدال المهملة وفتح الخاء والباء الموحدة صديد أهل النار، اللهم أجرنا والمسلمين منها،
منها ومن النار.
أما ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه، فهو من رواية عمر بن أبي نعيمة. فهو من رواية عمرو بن أبي نعيمة قال: الدارقطني مجهول يترك، ووثقه ابن حبان. قال بعضهم: لا يصح خبره، وأما إن تعلق الإخبار بالمستقبل فإن علقه بمشيئة الله فواضح كما سبق، وإلا فالحكم على التفصيل السابق، فلا يخبر عن شيء سيوجد أو لا إلا باعتقاد جازم أو ظن راجح.
نعم، يعني إنسان سيقول: يا جماعة غدا يأتينا زيد، هذا خبر، فإما أن يكون على غالب ظنه فوقع هذا صادق، أو على غالب ظنه فلم يقع فليس بكاذب لأنه أخبر عن غالب ظنه. لكن لو كان في قلبه أنه لن يأتي وقال يأتي كاذب، حتى لو أتى آثم، لاحظ حتى لو أتى فهو آثم، في فرق بين كاذب وآثم ترى. نعم، كيف الفرق بين الكاذب والآثم؟ الذي يقول يأتي زيد غدا وهو يعلم أنه لا يأتي، فجاء زيد قال أنا ما كنت أدري بس كذي شيرت، نقول تشيرك الآن هذا فيه إثم، تشير فيه إثم ترى، بعض الناس شير. نعم.
ثم إن طابق فقد اجتمع الإخبار الجائز والصدق، وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم، وإلا فكذب لا إثم فيه.
نعم، يعني كذب من حيث اللغة أو الواقع.
وإن لم يستند الإخبار إليهما لم يجز. ثم إن طابق فصدق، وإن لم يطابق لغير مانع شرعي فكذب محرم، وإلا فكذب لا إثم فيه. وقد روى أبو داود من رواية ابن النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه. وقال أبو حاتم الرازي أبو وقاص مجهول، رواه الترمذي وقال ليس إسناده بالقوي، قال ولا يعرف أبو النعمان ولا أبو وقاص، فاعتبر في هذا الخبر أن تكون نيته أن يفي، وهو وإن كان ضعيفا فهو يعضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية، والمعنى مع أن فيها كفاية وتعليق الخبر فيها
الذي يظهر الله له من العبارة وهو وإن كان ضعيفا فهو يعتضد بغيره من الأخبار والمعنى مع أن فيها كفاية، يعني المعنى الوارد في هذا الموضوع فيها كفاية بغض النظر عن صحة هذا الحديث. نعم.
وتعليق الخبر فيها بمشيئة الله مستحب، ولا يجب للأخبار المشهورة في تركه في الخبر والقسم، وسبق كلام ابن جرير. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة الفرار من الذهب من الزكاة لما قيل له إن أصحاب الجنة عوقبوا على ترك الاستثناء في القسم، فقال لا، لأنه مباح، وعلى أن الوعيد عليهم لم يسلم من الكذب إن أتى به متصلا أو منفصلا قد نسيه وإلا فلا. هذا ظاهر الآية. وذكر ابن الجوزي عن الجمهور وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته قول ابن عباس، وحكايته قول ابن عباس إنه يسلم منه بالاستثناء مطلقا، ولعل مراده كالقول الأول. أما من حلف وحنث فالكفارة كالواجب، وهي ماحية لحكم ما وقع، لهذا قال أصحاب وغيرهم اليمين على المباح الإقامة على المباح الإقامة عليها وحل
على المباح والإقامة، يعني إقامة اليمين عليها على المباح.
وقال ولهذا قال أصحاب وغيرهم اليمين على المباح والإقامة عليها وحلها مباح، وإن اليمين
يعني الإقامة عليه يعني كونه يحلف على مباح ثم يبقي مباح، وإن حلها مباح. إنسان قال والله لا أذهب إلى البحر، الآن حلف على يمين في أمر مباح، فله أن يقيم هذا الذي حلف عليه، وله أن يحل هذا الذي حلف عليه، لكن إذا حل الذي حلف عليه يوجب عليه الكفارة. نعم.
وإن اليمين لا تغير الشيء عن صفته.
نعم، لا تجعل المباح حراما، اليمين لا تجعل المباح حراما، بدليل قول الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك. نعم.
ولم يذكروا إذا حنث سوى الكفارة، وإنها زاجرة ماحية، وهذا ظاهر الأدلة الشرعية وظاهر كلام أحمد السابق وحكايته لقول ابن عباس، يدل على أنه يأتي بالاستثناء ليسلم من الكذب، وأن الكفارة لا تزيله، ولعل مراده الخبر للقسم. وسبق كلام ابن جرير. وروى أبو داود في باب الكذب عن حفص بن عمر هو النميري عن شعبة، وعن محمد بن الحسين هو ابن إشكاب قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين عن أبي هريرة أن النبي
ابن حسين عندنا
قال ابن حسين عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. ولم يذكر حفص ابا هريره اسناده جيد. وحفص وابن شكاب ثبتاني. ورواه مسلم عن ابي هريره مرفوعا: كفى بالمرء اثما. وذكره ولمسلم ايضا: بحسب المرء من الكذب ان يحدث بكل ما سمع. ففي هذين الخبرين أن من فعل ذلك وقع في الكذب المحرم فلا يفعل، ليجتنب المحرم فيكون من فعل ذلك عمدا قد تعمد كذبا.
على كل حال، الواجب على من أراد التخلص من الكذب ثلاثة أمور. الأمر الأول أن لا يكثر الكلام. الأمر الثاني أن لا يكثر نقل الكلام. الأمر الثالث أنه دائما حينما يتكلم ينظر لاعتقاد نفسه ولا يمشي على وكالة أنباء يقوله. نعم.
شيخنا، بس رواية مسلم رواه مسلم عن أبي هريرة مرفوعا: كفى بالمرء
كذبا.
كذبا.
إيه. إيش قالوا؟
كم
سمعت
إثما؟
لا، رواية كفى بالمرء إثما ليست رواية أبي رواية مسلم. يعني هذه رواية أبي داود. رواية مسلم: كفى بالمرء كذبا. صلحوها. نعم، رواية أبي داود اللي فيها كفى بالمرء إثما. نعم.
قال رحمه الله: وقال في شرح صحيح مسلم: معناه الزجر عن التحديث بكل ما سمع، فإنه يسمع في العادة الصدق والكذب، إذا حدث بكل ما سمع فقد كذب لإخباره بما لم يكن.
ما المقصود بشرح مسلم؟ هذه فائدة، أن ابن مفلح رحمه الله إذا قال وقال في شرح مسلم، فالغالب أنه ينقل عن القاضي عياه أو عن النووي. نعم.
وقد تقدم أن مذهب أهل السنة أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط لكونه إثما. انتهى
بالضبط.
كلامه.
يعني في فرق بين الكذب وبين الإثم.
فلعل ظاهره لا يحرم لعدم تعمد الكذب، ولم يذكر رواية أبي داود المذكورة. قلت لأبي عبد الله
قال المروذي
قلت لأبي عبد الله: يجيئونني بالطعام، فإن قلت لا آكله ثم أكل، قال: هذا كذب لا ينبغي أن يفعل.
الله.
وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن الرجل يأتيه الأمي الذي لا يكتب، فيقول: اكتب كتابا، ويملي عليه شيئا يعلم انه كذب ليكتب له، قال: لا، فلا يكتب له الكذب.
نعم.
قال رحمه الله: فصل في الزعم وكون زعموا مطية الكذب. قال ابن الجوزي في تفسيره: كان ابن عمر يقول زعموا مطية الكذب، وكان مجاهد يكره ان يقول الرجل زعم فلان.
عندنا حنا كان ابن عمر يقول زعموا كنية الكذب، حين يحتاج إلى تدقيق.
كنية.
نعم.
قال اقتصر ابن الجوزي على الكراهة عنده. وقال أبو داود: باب في قول الرجل زعموا. قال حدثنا أبو
طبعا بكر. هذا الكلام كله باب في قول الزعم وغيره، هذه المر كل هذا في كتاب الآداب من صحيح من سننه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة أنه قال ابن مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لابن مسعود: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم؟
قال أبو مسعود لأبي عبد الله، أو قال أبو عبد الله لأبي مسعود. من أبو عبد الله؟ هاي شباب إشكال. أبو مسعود عرفناه، هو البدري. ها؟ من؟ بس خلاص، جزاك الله خير، رفعت عنا الإشكال. نعم.
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس مطية الرجل. قال أبو داود وأبو عبد الله حذيفة واقتصر على هذا.
الله. جميل، استفدنا، تذكرنا الآن كنية حذيفة، سبحان الله. نعم.
وقال الحافظ ضياء الدين في أطراف الحافظ ابن عساكر بخطه: لم يسمع أبو قلابة منهما، وهو كما قال الحافظ ضياء الدين. ورواه أحمد عن أبي قلاب عن أبي مسعود البدري قال: قيل له: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعم وذكره؟ قال: في النهاية معناه أن الرجل إذا أراد المسير إلى بلد، إذا أراد المسير إلى بلد وضاع في حاجة ركب مطيته وسار حتى يقضي إربه،
أربه
أحسن،
حتى
يقضي أربه، فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه، فشبه ما يقدمه أمام كلامه ويتوصل به إلى غرضه زعم كذا وكذا بالمطية التي يتوصل بها إلى الحاجة. وإنما يقال زعم في حديث لا سند له ولا يثبت فيه، وإنما يحكي
عندنا ولا ثبت فيه،
وإنما يحكي عن الألسن على سبيل البلاغ، قدم من الحديث ما كان سبيله،
فذم من الحديث ما كان هذا سبيله.
والزعم
بضم الزعم غير الزعم. نعم. والزعم بضم الزاي والزعم بالفتح قريب من الظن.
قال في شرح مسلم في
سلوك، وبعضهم يفرق بين الزعم والزعم، الزعم يقولون اسم والزعم يقولون فعل، على كل حال ما في فرق. نعم.
قال في شرح مسلم في سجود التلاوة: الزعم يطلق على القول المحقق،
خليك على المشهور فتح، هو المشهور الفتح. نعم.
الزعم يطلق على القول المحقق وعلى الكذب وعلى المشكوك فيه، وينزل كل موضع ما موضع على ما يليق به،
كل موضع
وينزل كل موضع على ما يليق به. وقال في أول خطبة مسلم: كثر الزعم بمعنى القول. وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم: زعم جبريل. وفي خبر ضمام بن ثعلبة: زعم رسولك. وأكثر سيبويه في كتاب من في كتابه من في كتاب
في من كتابه قول من قوله
في كتابه من قوله: زعم الخليل كذا، في أشياء يرتضيها سيبويه. وقال في باب السؤال: أوائل كتاب الإيمان، ونقله أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه أبي العباس ثعلب عن العلماء باللغة من الكوفيين والبصريين.
يعني هذا يدل على إنصاف سيبويه مع ما وقع بينه وبين الخليل، إلا أنه ينقل عنه. على كل حال، زعم هذه تستخدم بحسب الأعراف. في عرفنا اليوم لو واحد فلان زعم، ما حد يعرف شنو معنى زعم، هذا غير مستخدم. لكن زعمه تستخدم في بعض الأعراف بمعنى معين، لكن كما قال المصنف الأول أنها تأتي في الأمر الثابت، في الأمر المشكوك، في الأمر المكذوب. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، وأن يحفظ ألسنتنا، وأن يحفظ صدورنا، وأن يحفظ عيوننا وأسماعنا، وأن يمتعنا وإياكم بقواتنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف هنا وقف عشان ما حد يشككنا.